أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام فيما يعصى عنه في الصلاة من النجاسات. تقدم في يوم أمس الأول والثاني، اليوم نتكلم عن الثالث مما يعصى عنه من النجاسات، وهو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده. يعبر عنه ما لا تتم فيه الصلاة، عبارة موجزة، ما لا تتم فيه الصلاة. هذه وحده عادة هو المقصود هو، لكن في الأسئلة الفقهية يأتي أو في التعابير الفقهية هكذا، ما لا تتم فيه الصلاة يعصى عنه هكذا. ما المقصود بما لا تتم فيه الصلاة؟ خلنا نفهم هذا المطلب على أساس تكون المسألة جدا واضحة. خب، يشترط في الصلاة ماذا؟ يشترط في الصلاة ماذا؟ ستر العورة، وهي القبل والدبر، صحيح؟ خب، بالنسبة إلى القبل والدبر في الرجل يشترط ستر القبل والدبر. خب، لو كان عند الإنسان باصطلاحنا سروال، ألا يكفي لستر عورته؟ خب، لو كان باصطلاح البحار يقولون هاف، هذا شورت، يسمونه شورت، هاف شورت. خب، هذا الشورت يكفي لستر العورة في الصلاة أو لا يكفي؟ خب، هذا إذا تتم فيه الصلاة، صار واضح؟ خب، في أشياء أخرى ما تتم فيها الصلاة، مثل شنو؟ مثل القحفية. الآن الشيخ على راتب قحفية، صحيح؟ خب، هذه القحفية تكفي لستر العورة في الصلاة؟ لا تكفي، صحيح؟ خصوصا القحفية الخليجية هاي اللي يلبسها تحت الغترة، هاي بعد من زين. خب، أو الجورب، عندك جوراب، الجوراب يكفي لستر العورة؟ لا يكفي. التفتوا بعض الأخوة، نركز على نقطة، العمامة، ما الفرق بين العمامة وما نعبر عنها القحفية؟ عرقشين بالصلاح، في بعض الكتب عبروا عنها العرقشين. التفت، نعم. خب، هذه القحفية والقبعة لا تكفي لستر العورة إلا بعلاج. يمكن أن الإنسان يوجد معها قطعة من الحبال ويشد بها العورة، صحيح؟ تكسر العورة بهذه الكيفية، مو كذي؟ لكن يقول لا تكسر العورة إلا بعلاج. علاج هذا، شغل هذا، مو سوي الشغل يا الله قدر خليها تكسر العورة. أما العمامة الآن، مثل هذه العمامة، صحيح هي تقوم مقام القبعة والقحفية، لكن ماذا يمكن أن تستر بها العورة بلا علاج؟ تلفها بشكل معين فتستر العورة. أبدي لكم عمامة أخرى، إذن احنا في البحرين أحد المشايخ المعروفين يخيط عمامته، ما يغسلها عند المرة، يحطها بالغسالة كما هي، يطلعها كما هي. خب، لا لا عزيزي ذكر اسمي، على كل حال تخيط العمامة، تصير بمثابة القبعة، هي لو كانت غير مخيطة كانت كافية لستر العورة، لكن بعد التخييط صار قبعة عالية بعد، وعليه يقولون الفقهاء شنو؟ في هذا المورد لا تتم فيها الصلاة، أما هذه العمامة العادية تتم فيها الصلاة. ميسون الآن الفرق، كيف ليش هي تتم فيها الصلاة؟ لأنها تكفي لستر العورة. الجوراب العادي لا يكفي لستر العورة، نعم لو أتيت معه بخيط، قطعة خيط تكفي لستر العورة. تفهمون الآن ما المقصود بما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة؟ خب، الآن نجي للمسألة، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والسكة. الخف واضح بعد، الجورب، السكة كانت قطعة من القماش تشد بها، عادة يحطون قطعة قماش تستر العورتين ويشدون بها ماذا؟ بحبال، يشدونها بحبال في الوسط هكذا، يقال له سكة هذا الحبال. وجدتون؟ أشبه ما يكون الآن بصلاح العاسيك، ما أعرف يسمونتون. لا 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 لا، في الزمن القديم كان هذا السروال نفسه يلبس لكن ينزل بعد اللبس. فيربطوه بماذا في الزمن القديم؟ يربطوه بقطعة حبال، حبال يعبر عنه بالسكر. واضح؟ هذا أيضا لا يكفي لستر العورة. الآن مثل السير بس مو مثل، يعني هو في وجه تشابه بينه وبين السير لكن ممكن للجهاد. نعم ايه نعم نفس الشيء، لا تقوموا في وسط الشيخ. الكلام هو الكلام، والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار هاي كلها ونحوها فإنه معفون عنه في الصلاة. كلها تلبس هذه الأمور، الخلخال يلبس فإنه معفون عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة السباع، فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه. ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما، من أجزاء السباع أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. التفتوا، تارة نتكلم عن هذا هذه القبعة متنجسة بنجاسة السباع. مثلا كيف؟ كما لو كان دم السباع سقط في الماء فتنجست القبعة بهذا الماء، الماء متنجس بدم السباع مو؟ خب القبعة الآن تنجست بالمتنجس بدم السباع، لكن هل فيها دم السباع مثلا؟ ما فيها، صحيح؟ أما لو كان في نفس القبعة شيء من دم السباع أو من وبرها أو ما شابه ذلك، لا يستشكل. استفدتم المسألة؟ الفارق بين الموردين؟ خب إذا كان متنجسا ولو بنجاسة السباع فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما، وأن لا يكون أيضا، والأحوط وجوبا أن لا يكون متخذا من الميتة النجسة أو من نجس نجسة. منه عنده عبارة أخرى يا حي العبارة؟ في أحد عنده نفس أخرى؟ شنو عندكم عبارة أخرى؟ نفس العبارة؟ ما عندك هي نجس النجسة؟ هاي العبارة حسب الظاهر زيادة لا معنى لها، هاي من نجس النجسة لا معنى لها. قلت كيف؟ شيلوه شيء، هذا كأنما لم أجد له أي وجه، وكأن هذا إضافة لم أجده في أي عبارة من عبائر الفقهاء ولا من عبائر السير السستاني في غير هذه النسخة من هذا الكتاب. النسخة اللي عندكم ما فيها مو؟ أو من نجس العين، هو الفقهاء يجيبون هذه، أو من نجس العين، هي نجس النجسة ما له معنى بعد. نجس النجسة شنو؟ العيان النجسة. طب تريد تقول لي من غائط الخيل؟ بعيد أن يكون هذا، بعد أن نتكلم عن نفس النجس العين وهو الكلب. خب على كل حال، وان لا يكون متخذا من الميت النجس او من نجس العين كالكلب، دي قلنا عبارة زائدة حسب الظاهر ولا معنى لوجودها هنا. خب الرابع المحمول المتنجس، اذا الباب الاول صار واضح، هي الثالث ما لا تتم فيه الصلاة.
يعني هاي
المسألة اللي شكرونيانا القصر شعران. نعم، ما تشوفون يقولون أنه لا ذات من جهة شنو، أنه ما لا تتم فيه الصلاة مو نجس، عفوا القطب ليس بنجس، لكن وقوعه على الثياب، وقوع شعرة من القطب على الثياب ماذا؟ لا يصح، لا تصح معه الصلاة. لماذا؟ لأنه من حملي، هذا في الرابع لجنة شيخنا. خب المحمول المتنجس فإنه معفو عنه حتى فيما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة. شلون يعني؟ شخص يشيل الصلاح من الهاف أو الشورت هذا يحطه في جيبه بالكثير، خب محمول، هذا مو قاعد يلبسه، هو محمول، ذيك الشعرة شيخنا محمولة مو ملبوسة. تلخص الرابع مو الثالث. التفت وياي شيخنا، الآن جاي أقول لك، أنت حملت الشورت خليته في جيبك وهو متنجس، هل يضر ذلك؟ يقول لا يضر. ليش؟ لأنه محمول وليس بملبوس. الكلام في الثالث عن الملبوس، شوف أول العبارة الملبوس، هنا المحمول. الفرق واضح. هناك في الملبوس قلنا نشرطا لا يكون من السباع او مما لا يؤكل لحمه، مو هنا في المحمول لا نشترط هذا الشرط، لا صح ان يكون من السباع او مما لا يؤكل لحمه كالخيط. الخيط نعم حتى الان لا تستعجل الخيط المحمول، لانه النجس اذا كان نفس النجس مو السباع والخيط الشيخ مو نجس، شيخنا هو هذا ما لا يؤكل لحمه مو نجس. نعم قد يكون فيه شيء نجس، سيأتي أنه في محالة معينة يجب أن يكون في قارورة أو ما شابه ذلك، لا تستعجل المسألة. خذ فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة والدرهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها فإنها معفون عنها إذا كانت متنجسة، هذه الأمور ما لم تكن ملبوسة. يعني الساعة خذ إذا ما كانت بحيث تكون ملبوسة، كما لو كانت معلقة من ملبوسة، واضح؟ أما في مثل هذه يطلق عليها أنها ملبوسة بعد، مثل هذه الساعات المعهودة الآن. خب الأحواط عدم العطف، نكمل هذه المسألة بتتضح لكم تماما المسألة. الأحواط عدم العطف عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. الأحواط وجوبا أو استحبابا، قلنا أن الاحتياط وجوبي تارة وتارة يكون استحبابي، مو هنا احتياط شنه؟ احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه ستأتي بعده فتوى على خلافه. الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا. يعني في شنو؟ في أجزاء السباع وفي أجزاء ما لا يؤكل لحمه، عفوا من أجزاء الميتة وكذا من أجزاء السباع وما لا يؤكل لحمه، عفوا اثنينهم. خب وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا، نعم يشترط. شوفوا وإن كان الأظهر، هذه الفتوى التي على خلاف الاحتياط، تحولت الاحتياط إلى احتياط لكن مو في كل الموارد، مو بس ليكون بعض الأحيان يجي الاحتياط يكون في بعض المواد ضعيف استحبابي في بعض المواضع وجوبي، هنا سيكون احتياط وجوبي في بعض المواضع. ما هي؟ كما لو كان محمولا بدون الشرط الذي سيأتي. خب نعم يشترط في العفو عن الثاني عن السباع يعني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة، بل يكون محمول يعني اكتفته، مو قال الأحرف عدم العفو عن أجزاء الميتة وأجزاء ما لا تؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، عفوا عن اجزاء السباع وما لا يؤكل لحمه، السباع وما لا يؤكل لحمه جعلهما في عرض واحد، واجزاء الميتة اثنينهم الاحوط عليهم العفو عنهما. ثم قال وان كان الاظهر العفو عنهما الا ان الثاني وهو اجزاء السباع شنه يشترط فيه ان يكون شنه محمولا بكون مو على اللباس، ما يكون على اللباس، كما لو كان في كيس والكيس في جيبي، موضوع في كيس نايلون بكون مو موضوع على الثياب او البدن، مفرقين بين الموردين. إذن إذا كان موضوع على الثياب هنا فيصير شنو احتياط وجوبي في هذا المورد، هذا يبقى احتياط وجوبي في هذا المورد واحتياط استحضاري. ملتكين المثال أوضح أكثر. كما لو كان على بدني شعرة أو ريخ من الخيط
يعني يمس البدن يعني.
نعم إيه على البدن نفسه، فوق البدن نفسه
ما يكون ملبوس يعني.
لا لا مو ملبوس، وإلا هو محمول، الكلام أنه محمول شيخ مو ملبوس. واضح المثال أو أعيد التوضيح أكثر؟ أوضح أكثر؟ خب التفتوا، المحمول في الفرض الثالث كان الكلام عن الملبوس، الآن في الفرض الرابع يتكلم عن ماذا؟ عن المحمول. عن المحمول يقول يعفى عن المحمول المتنجس، مو النجس، جاي يتكلم الآن عن المتنجس. حيث الرابع المحمول المتنجس فإنه معفو عنه. ثم قال الأحواط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. أجزاء الميتة في أقسام تحلها الحياة وأقسام لا تحلها الحياة. وقد تقدم الكلام عن نجاستها وعن هذه البحوث في بحث نجاسة الميتة بعد لا نعيد. أجزاء السباع، أجزاء السباع كما هو الكلام بالنسبة إلى القط، أوضح مثال إحنا محل ابتلاعنا واضح هو القط، يعني إحنا نمثل إلى عادتين لأنه هو الذي محل ابتلاعنا، وإلا الأسد نفس الكلام، النمر نفس الكلام. هذا القط الآن سواء كان من باب السباع أو من باب ما لا يؤكل لحمه، لا لا فرق. هذا الآن القط هل هو نجس؟ مو نجس. هل يجوز أن يكون معي في الصلاة شيء من شعره؟ التفتوا معي. السيد السيستاني هكذا يقول، يقول الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحل الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه. ثم يقول وإن كان الأظهر العفو عنهما جميعا، يعني هم عن هذا هم عن هذا، هم عن أجزاء الميتة هم عن أجزاء السباع. لكن بالنسبة إلى هذا أجزاء السباع في الثاني يقول شنو؟ إذا أجزاء الميتة احتياط استحبابي صار مو؟ أجزاء السباع هل احتياط وجوبي أو استحبابي؟ يقول احتياط وجوبي في موارد واحتياط استحبابي في موارد. ما هي الموارد التي فيها احتياط وجوبي وما هي الموارد التي فيها احتياط استحبابي بالنسبة إلى أجزاء السباع؟ الموارد التي فيها احتياط وجوبي هي الموارد التي لا تتوافر على الشرط الآتي. الموارد التي فيها احتياط استحبابي هي التي تتوافر على الشرط الآتي. ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو أن لا يكون شيء منها على بدنه أو لباسه، كما لو كان شعر القط موضوعا في ماذا؟ في كيس من أثياب النايلون وهو في جيبي. هل هو على بدنه أو ثيابه؟ محمول لكن مو على بدنه أو لباسه، فيكون احتياط استحبابي. ما في مشكلة يا شيخ، ما في مشكلة. إذا كانت ميتة، خب هذا هم ميتة، فبلحاظ ميتة هو احتياط استحباب، بس بلحاظ يسويه من أجزاء السباع لا، يبقى الاحتياط فيه الشيخ. خب يبقى الاحتياط وجوبي فيه يعني. خب بشرط أن نعم، بشرط نعم، يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة على تفصيل يأتي في لباس المصلي. وعليه فالفعل التفريع فلا مانع من جعله، من جعل أجزاء السباع في ماذا؟ في قارورة وحملها معه في جيبه. في احتياط استحبابي بالنسبة لهذا المورد عدم الحمل مو؟ ليس بنجيس، يشتري من جهة حمله يعني. الكلام هو الكلام لا فرق. الخامس عادي هو ما يجيبونه لأنه بعادة احتمال بعيد إنه واحد يحمله يعني. تفهمنا؟ خب الخامس كل نجاسة في البدن أو الثوب. خب الرابع صار واضح. إذا صار الإشكال من جهة وبر القط واضح ليش الفقهاء يستشكلون مو؟ من جهة أنه على الثياب أو البدن، ومن جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه من السباع. الخامس كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. خب هذه النجاسة أو هذا الاستثناء بعبارة أصح، هذا الاستثناء الخامس لم يذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في منهاج الصالحين، وقد يتوهم أن عدم ذكره له قرين على أنه لا يريده وأنه لا يرى هذا المورد. لكن الظاهر أن السيد الخوي كبقية الفقهاء ماذا يرى هذا المورد الخامس الذي ذكره السيد السستاني هنا ولم يذكره السيد الخوي، ذكره السيد السستاني ولم يذكره السيد الخوي. وقد يفهم هذا من مجموع عبائر السيد الخوي من هذه الصالحين والذي يهون الخاص، أن السيد الخوي رحمة الله عليه أن السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة الوثقى قد تعرض لهذا الخامس بعنوان السادس. طبعا جيد بعنوان السادس لأنه ذكر الخامس ثوب المربية، والسادس هذا الذي عبر عنه السيد الخامس ذكره هناك سادسة، والسيد الخوئي وكبقية الفقهاء أيضا لم يطلب هذا السادس هناك. فسيد الخوئي كبقية الفقهاء ونبت فقط لكي لا يتوهم أن السيد الخوئي لا يشترط عفوا لا يرى هذا المورد الخامس، هذا الاستثناء الخامس. خب الخامس، كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، يعني عندك نجاسة وأنت مضطر للصلاة فيها لا يمكنك بحال تطهيرها، بتفهم؟ إما لعدم وجود الماء، أنت من تروح للصحراء وتتيمم وتتيمم قد يكون على ثيابك نجاسة، خب تصلي فيها أو ما تصلي، أو على قدمك على الركبة نجاسة مثلا ولا يمكنك إزالة هذه النجاسة، تصلي أو ما تصلي، تسقط الصلاة قلنا لا تسقط الصلاة، صحيح؟ هنا من أي جهة تصلي مع وجود النجاسة؟ تقول تصلي مع وجود النجاسة من جهة أنها مضطر إليها من جهة الاضطرار، يعبرون كل نجاسة يضطر إليها كما هو تعبير صاحب العروة، واضح؟ كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار فإن الصلاة فيها حينئذ لا بأس بها. يبين حال الاضطرار بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، ولو كان عدم التمكن من أي جهة، ولو لكون ذلك حرجيا عليه، التغيير حرجيا عليه، هنا يدخل الحرج الشخصي اللي أشرنا إليه شيخنا. اتفقت يا إيه؟ خب، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة، توجد نجاسة في ثيابي لكني أصلي فيها. خب، وإن كان ذلك في سعة الوقت، وإن كان ذلك في سعة الوقت، عندي وقت واسع. إلا أن الزواج في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت. أما إذا أعرف بأن الآن تو مأذن أذان الظهر وبعد 7 ساعات تستغرب الشمس مثلا، صحيح؟ وأنا مني إلى 7 ساعات سأحصل على الماء سأتمكن من إزالة النجاسة، يقول لا في هذه الحالة شنو تنتظر. إذا جواز الصلاة، جواز الصلاة في هذه الحالة مختص بما إذا لم يحرز التمكن من التطهير. خب هذا له فروق شيخنا، ترى أنت مجبور على الصلاة فيه لتقية أو لبرد، وترى ما تكون إذا ما أنت مجبور على الصلاة فيه تنزع هو تصلي في الطاهر لأكثر الصوال مثلا فقط، شوف من تفكيركم ما عندنا كلام في مثل هالمورد، وجدت شيخنا؟ أما إذا اضطررت للصلاة فيه ولو من جهة أنه أنت في مكان عام وخلفك له يوجد مهانة شديدة إليك، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة وإن كان في سعة الوقت، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت، أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية، كون المبرر للصلاة هو التقية، هل تكون التقية تفرض علي أن أصلي بهذا الثوب مثلا، فإنه حينئذ حتى إذا تمكنت بعد انتهاء الساعة هذه أتمكن من التطهير، لا يجب أن أطهر وأعيد الصلاة لأن الصلاة مع التقية وقعت صحيحة بعد، وإلا فيجب الانتظار في غير هذه الصورة، يجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالة النجاسة فيطهر المكان ويصلي إذا لم يكن هناك ضيق من الوقت ولا ماذا ولا حالة تقية. بلا إشكال يعتبر تطهير، لكن إذا لم يكن القط حرجيا عليك، كما لو كان شخص فقير جدا ولا يملك إلا ثوب واحدة، إذا يقطعها هذا بعد شنو ضرر عليه بلا إشكال. والمشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية، خب هذا المشهور الذي ذكره بعنوان المشهور ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه بعنوان الخامس أو الرابع، لعله هو هناك اندمج بعضها بعض المطالب في بعضها، على كل حال ذكره السيد الخوي بعنوان مورد مستقل، جيد؟ خب ولكن حيث أنهما معا لا يرتضيانه. والسيد الخوي يرتضيه في بعض الصور. وعلى كل حال الآن نحن عبارة في الثاني المشهور العفو عن نجاسة ثوب المردية للطفل الذكر. شوف هنا قيود، هنا قيود. المرأة المردية للطفل الذكر مو مطلق المرأة، مو أي امرأة كانت، إذا كانت تربي الطفل مربية لهذا الطفل. خب هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون هذا طفل وليس بكبير. الشرط الثالث أن يكون ذكر وليس بأنثى. واضح؟ خب الشرط الرابع أن تكون النجاسة بالبول لا بغيره كالغائط، إنه لا يقطع عن الغائط. خب المشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية في القيد له مهمة. لا تفكر تغير تقول لا أنا أبوه يلا ما يضر، نفس الكلام هو الكلام. لا، الكلام عن خصوص المربية، الكلام عن خصوص الطفل الذكر. النجاسة بالبول لا بغيره ما هذا الحكم لا يشمل، ما يشمل شيخنا هذا الحكم لا يأتي. والسيد الثاني أيضا لا يخرج بهذا الحكم أساسا، فتقول لو قبل به فإن من قبل بهذا الحكم خاصه بالمربي دون المربي، وخاصه بالطفل الذكر دون الطفل الأنثى مثلا، وخاصه بالبول دون الغائط مثلا. يعني عادة سنة سنتين، يعني شنو أكثر عنه لا يعبر عنه بالطفل في مثل هذه الموارد، ما محددين سنة ما رأيت نحدد. الخط إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها عند المربية ثوبان غيره بشرط غسله في اليوم والليل مرة. هؤلاء يقولون شنو أدري هي لم يكن عند تقدم سابقا شيخ نشوف فوق في فقرة الأقل تقدم الإشارة إلى الثوب. ولم يكن عندها ثوب غيره، بعد غيره يعني ثوب غيره. خب نرجع إلى المسألة. خب هذا عند الشرط أنه في اليوم والليلة، يعني في على قولة المعاصرين باستشار ساعات الإيرانيين 24 ساعة، صحيح؟ بكل 24 ساعة مرة واحدة تغسله. إذا غسلت في 24 ساعة مرة واحدة كفى، صرت غسله في أول النهار يوميا أو في الظهر أو في المغرب ما يفرق، فيكفيها مرة واحدة. لكن ولكن الأظهر سيرت الثاني ما يقبل هذه. الأظهر إناقة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي، فلا عفو من دونه. إذا لم يكن هناك حرج شخصي فلا عفو حتى وإن كانت مربية. خب وهناك بحث إذا كان لها أكثر من ثوب، إذا كان لها ثوب هذا، إذا كان مقارب ولم يكن عندها غيره، يعني فقط ثوب واحد عندها. لو تعددت هناك مسائل تفصيلية لا حاجة للتعرض إليها فعلا في هذه المسألة. نعم، كما لو كان في مكان هم موجودين فيه ورأوا، وإذا لم يصلي يكون ثلاث تقية يقطع رأسه. شنو ما يقدر يروح يطهر الآن؟ إذا يروح يطهر ثلاث تقية يقول له شنو النجاة الموجودة توجه في أي شيء؟ إحنا مو عن كل شيء شيء، إحنا بعض الأشياء التي عندك من السهم مو هذون السهم. يعني يجب
شرط غسل في اليوم والليلة
مرة واحدة في اليوم،
غير مرة واحدة في اليوم
لا، في اليوم كل يوم مرة، كل 24 ساعة مرة. يعني لا لا مو كل ما تنجس ما سوينا شيء. إذا ما تنجس غسله ما سوينا شيء. في كل يوم الطفل ممكن يقول عليها أربع مرات، بس لا أربع مرات لا، يقول لها مرة واحدة. افترض الظهر يومين غسلينه، عرف يومين الظهر غسليه، يقول لها إذا غسل فينا يومين الظهر كافي. حتى لو حق الظهر بعد الصفير ما يضر. نجس ما جايين نقول إنه طاهر شيخنا، إحنا ما قاعدين نقول هو طاهر، نقول تجوز الصلاة فيه تسهيلا على هذه المربية. والسير الثاني أشكل ذاك الإشكال. الفصل الرابع في المطهرات. خب وهي أمور. الأول الماء. خب المطهر الأول هو أصعب المطهرات وأهم المطهرات. أصعب المطهرات من أي جهة؟ من جهة كثرة الفروع وتعددها. جيد. واهم المطهرات من جهه انه كل شيء ما يصح تقريبا الا بعض الامور المستثنات. واضح؟ العام الاغلب من النجاسات يطهرها الماء. جيد؟ العام الاغلب من النجاسات يطهرها الماء. الاول الماء. عندنا مطهر غير الماء؟ الديتول، صحيح؟ لا مو الديتول. المطهرات الاخرى كالشمسي والارضي و التبعية والاستحالة والانقلاب وجملة من المطهرات الإسلامية سيأتي الكلام عنها. هنا الآن نتكلم عن الماء وسيستغرق هذا الدرس والدرس الذي بعده وربما ما بعده أيضا. الماء وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة. شوف، يطهر المتنجسات ويطهر بعض الأعيان النجسة كالميت المسلم. ليش خيف المسلم؟ لأن الميت الكافر لو صب عليه ما صب ما يصحب معه، هو نجس العين أساساً. أما الميت المسلم فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات. إذا عرفنا أنه بعد موته هو ميت لكن بعد التغسيل صار طاهر، صحيح؟ بل قلنا أنه كان نجس، التزمنا بها عندما تعرضنا إلى غسل الماء، قلنا أنه الماء تارى يكون برطوبة تارى لا يكون برطوبة، إذا كان برطوبة تكون نجاسة حدثية وخبثية. أشرنا إلى هذه البحوث مفصلا عند الكلام عن وصل الماء إذا بهمكم بالذات هذه المسألة فصلت فيها مع النسيب ما كان متعرض إليها. على ما مر في أحكام الأموات كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه. خب ماء ويطهر الماء بعد، واضح؟ يقولون أن أحدهم ينقل عن أبو حنيفة أنه كان يقول كيف أن إبليس يعذب بالنار وهو مخلوق من النار، في القصة المعروفة مع البهلول وحيث أنه ضربه بالطين والماه. وعلى كل حال هنا أيضا الماء يطهر الماء، ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد تطى عليه المبرد. كما يطهر الماء المتنجس، إذا عندنا ماء متنجس نطهره بالماء أيضا، ما عندنا شيء آخر نطهره به. على تفصيل تقدم في أحكام المياه، تقدم في أحكام المياه الكلام عن كيفية تطهير الماء المتنجس. قلنا إذا اتصل بالكور طهر بعد. خب نعم، لا يطهر الماء المضاف، الماء المطلق لا يطهر. لا، الماء المضاف لا يمكن تطهيره بعبارة مختصرة إلا إذا حولناه إلى شنه؟ إلى مطلق، بأن وضعناه في ماء كثير. ترب عندي كوب ماء شربت، هذا عصير شربت، خب عصير البرتقال إذا وقع فيه نجاسة ينجس بعد، مو لأنه ماء مضاف ينفع بمجرد ملاقاته النجاسة حتى وإن كان كثيرا. خب إذا وضعته في البركة، خب هذا الماء صار طاهرا. ليش؟ لأنه ماذا؟ سيستهلك في الماء ولا يبقى هناك ماء مضاف، يصير ماء مطلق عندنا. وجهتنا المسألة؟ خب نعم، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. هي قال في حال كونه مضافا، يعني إذا تحول إلى مطلق يمكن أن يطهر. وكذا غيره من المائعات لا تطهر، الماء المضاف وبقية المائعات كالبنزين مثلا، البنزين تنجس، نفس الكلام هو الكلام. خب وأما الجوامد المتنجسة، الجوامد هي غير بقية الأمور غير السوائل، وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفا حقيقة أو اعتبارا، تنحل فيه القذارة عرفا. عرفا الآن لا توجد قذارة عرفية بمجرد ماذا؟ بمجرد أن الإنسان يلمس المكان المتنجس يصير قذارة عرفية موجود، مو؟ خب هذه القذارة إذا الماء استولى على يدي تزول القذارة العرفية، صحيح؟ خب عرفان أو حقيقتان، عفوا حقيقتان أو عفوا تنحل فيها قذارة عرفان حقيقتان أو اعتبارا، لأنه تارة تكون هناك توجد عين نجاسة فهنا يصير شنو؟ هو انحلال حقيقي، وصار لا ما تكون هناك عين نجاسة، فقط أمر اعتبار النجاسة، النجاسة أمر اعتباري لا يوجد لها شيء، كما لو شنو؟ كما لو كان هناك ماء مضاف ووقعت فيه نقطة من الدم، ماء مضاف كبير سرب بحجم الكرة، فوقعت فيه نقطة من الدم، هل تجد خذارة حقيقية؟ إذا أصابت يدي هنا اليد متنجسة صحيح، إذا استولى عليها الماء تزول القذارة، لكن هل زالت حقيقة؟ اعتبارا زالت، أساسا ما كانت هناك قذارة موجودة في الواقع. وتختلف كيفية تطهيرها، كيفية تطهير الجوانب باختلاف أقسام الماء، من ماء إلى ماء، من ماء الكور، الماء الكثير، الماء الخليل. قلنا الماء الكثير والماء القليل لهما أحكام مختلفة، نفس الماء الكثير لبعض أقسامه أحكام خاصة، نفس الماء الكثير بعض أقسامه لها أحكام خاصة كالماء الجاري، وسيأتي مزيد كلام عليه. واضح؟ يعني مو فقط قسمين عندنا قليل وكثير، بل نفس الماء الكثير له عدة أقسام، قلنا ماء البئر، ماء المطر، الماء الجاري، الماء الكثير العالي المعتصم غير البقية الأقسام، كل قسمين بعض الأقسام تتداخل وبعضها لها أحكام خاصة. باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات أيضا، مو كل النجاسات لها كيفية معينة التطهير، بعض النجاسات لها كيفية، بعضها لها كيفية أخرى، وما تنجست به باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية. خب، مسألة 452 يعتبر في التطهير بالماء القليل. التفتوا إلى هذه المسألة، هذه المسألة طويلة والكلام فيها عن خصوص التطهير بالماء القليل مو على الماء الكثير، ليس الخلط، لأنها إنها في هذه المسألة يشوفون أحكام، في المسائل التي بعدها يشوفون أحكام غير. إذا ما ملتفت إن هي يتكلم عن الماء القليل بتقول شلون هناك يتكلم، هي يتكلم شلون؟ واضح؟ فالكلام هنا عن الماء القليل. خب، يعتبر يعني قلنا يعتبر دائما بمعنى يشترط، دائما من جملة كلمة يعتبر يعني يشترط، يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم. وأنا تقدم هذا النحو، هذا النحو المتقدم تقدم قبل ثلاثة أسطر، مو شذي؟ خب، لابد أن يستولي يعني يوصل الماء إلى كل مكان. خب، يعتبر ماذا؟ مروره عليه يعني على المكان المتنجس، وتجاوزه عن يمر باصطلاحنا ويشخط، مو كذي؟ إذا ما طاف وعبر، إذا بقى ما سوينا شيء، ما يوصل وبقى. التفتين هذا الآن إناء خب صببت فيه الماء الخليل، هو متنجس، صرفت فيه الماء الخليل، ما زيدنا الشيء، زيدنا طين بلة، حطينا ما يحصل النجاسة، ما سوينا شيء، صحيح؟ يقول لازم يستولي عليه ويمر عنه. مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، هذا الماء اللي أنت الآن من تغسل إيدك في الماء، خب إصبع إيدك، خب الماء ينزل، بس مع ذلك يبقى مقدار من الماء على اليد، هذا المقدار ما يضر، هذا المقدار الذي يعد من توابع المغسول، صحيح؟ لا يضر إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة. هذا مطلب مهم كثير بجنة، أن الماء لزوم انفصال الماء الذي نغسل به، هذا يعبر عنه بلزوم انفصال ماء الغسالة، سيأتي كثيرا أنه لا بد من انتصال ماء الغسالة. وإيش المقصود بانتصال ماء الغسالة؟ هو أن الماء لا يبقى في المكان الذي نطهره، إذا بقى ما سوينا شيء دخلت شيئه، لا ليش هذا أصب الماء، من يقول دخلت لي أصب الماء، عرف؟ خب، إذا كان ماء كثير ودخل شيء نفس الكلام، بس بالنسبة إلى الماء القليل إذا صرفته عليه، خب إشكال فني. توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين، القسم الأول ما تنجس ظاهره فقط، التفتوا قسمين، والقسم الثاني قسم ذات ثلاث أنواع أيضا. الآن القسم الأول، أن المتنجس على قسمين، الأول ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه، سواء التفتوا هسه الآن هنا إذا صارت نجاسة تصل النجاسة داخل واضح بعد ما تصل صحيح؟ الأواني الفخارية التي صبغت الآن هذا ما نعبر عنه بالصحن الصين احنا نسمونتون ما أدري هذا أو الأواني المعدنية لا تنخذ النجاسة إلى داخلها، بعض الأواني الفخارية المصبوغة احنا بحار نعبر عنها صين نقول صحن صين مصبوغ عادة اللون أبيض غالبا ما شايفين؟ شو تسمونتون مثل الغوري مثل أنواع الغوري خب هاي النجاسة بلحاظ الصور ما تنفذ النجاسة في الداخل. خب يقول من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه سواء أكان مما ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المثرية أم لا كبدن الإنسان وكثيرا من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخشبية المطلية بطلاء زجاجي هذه الأشياء عبت عنها بالصين. وفي هذا القسم يكفي تحقق الغسل الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه، يكفي ان الماء يستولي على المكان المتنجس ويمر عنه لا على اساس تنفصل مع الغسالة بمجرد ذلك ماذا صخر هذا الشيء واضح. هذا بالنسبة الى الاول يكفي للتطهير طبعا مو على اطلاقه، في بعض الموارد هناك استثناءات يعني نحتاج الى بعض الاحكام التي ستاتي لا تاخذ المسائل على اطلاقها هنا. والا بدل الانسان اذا تنجس بالبول صحيح انه لا تنفذ النجاسه لكن ماذا لا بد من الغسلتين. خب
سواء
كان يدخل
فيه الماء
نعم لا التفت لا ينفذ فيه الماء او ينفذ لكن على نحو الرطوبة المثرية التي لا تضر. تقدم ان الرطوبة على نوعين، تارة من النوع الذي يضر وتارة من النوع الذي لا يضر. التفت هي الرطوبة البسيطة تقدم انها تمشي في الطوف شوفها انت اذا تصعد لكن بمقدار بسيط لا يضر، وقال انها في هذه الحالة لا تنجس، قال في هذه الحالة انها لا تنجس كالطوف الان شيخنا كمثال لو تنجس الطوف، الطوف الآن الجدار هذا سنفذ فيه النجاسة إلى أشكال لكن نفوذ طفيف لا شنه لا حاجة يقول فيرس الثانية في أن تطهر الظاهر ولا حاجة لتطهر الباطن. ليش؟ لأنه الباطن من الأساس لم يتنجس. ما رأي صار واضح؟
يعني دور على نحو الرطوبة المصرية
نعم ولو على نحو الرطوبة المصرية. الرطوبة المصرية قلنا الرطوبة المصرية تقدم هذا هو هناك عبر عنها بالرطوبة المصرية تسري وتمشي لكن لا تنقل النجاسة لا تنقل النجاسة في قبال ماذا؟ في قبال أنفعال الخزف الذي عادة تنقل فيه ذرات واضحة من الماء في خصوص الخزف توجهوا بالنسبة إلى الخزف ما أدري طريقة تبريد الخزف باعتكم فكرة عنها أساسا كيف يبرد الخزف الماء الذي في الداخل لما تحط الماء في الحب الماء الذي في الحب يكون بارد. ليه؟ لأنه في عملية معينة تتم يطرد الماء الساخن، الماء الساخن يصير في الجوانب ويطرده له كيفية معينة درسناها في العلوم عندما كنا في المدرسة ويتبين منه أنه أساخن أجزاء واضحة من الماء يدخل في الخزف، الخزف له حكم خاص في هذا المورد كما سيأتي. خب وفي هذا القسم يكفي في تحقق الغسل أو الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه. الثاني ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المثرية إليه لا مجرد النداوة المحضة. خب التي تقدم أنه لا يتنجس بها وين تقدم قبل كم صفحة مو قبل كم صفحة تقدم أنه لا ينجس. إذن الرطوبة التي تدخل على نحوين تارة تدخل بحيث تكون بمقدار تنقل النجاسة بحيث تكون مقدار كبير وواضح دخولها مو تدخل على مدى فترة طويلة جدا. في بعض الأشياء الآن الطوف الجدار العادي إذا صارته رطوبة تدخل إلى داخله لكن في مدى طويل جدا خب يقول لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها وهذا ايضا على انواع. نقطة خاصة المفروض احط نقطتين. النوع الاول، النوع الاول ان يكون الباطن المتنجس ماذا؟ مما يقبل نفوذ الماء فيه بوقت الاطلاق. شوفوا بوقف الاطلاق يعني شنو هو؟ وهو محافظ على صفة الاطلاق، يعني وهو ماء مطلق. ان يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوقف الاطلاق ويمكن اخراجه منه بالضغط على الجسم بحفر او غمز او نحوهما كالثياب، او بسبب تلاطع الماء او توالي الصاب. وهذا كالثياب، الثياب الان قد تكون سميكة جدا فيدخل الماء في داخلها، فحتى مثل هذا يدخل الآن هذا الظاهر، يوجد باطن نحن لا نراه بالنسبة لهذه الثياب ولو جدا طفيف صحيح، هذا يدخل فيه الماء ينفذ فيه الماء وهو باطن على صفة الإطلاق، يعني لا يتحول إلى ماء مضاف. في قبال مثل الصابون، هذا في قبال مثل الصابون الذي يأتي في النوع الثالث يبقى يدخل فيه الماء وينفذ لكن مو بوقت الإطلاق، هذا هنا بوقت الإطلاق يبقى محافظ على إطلاقه، يقال هذا ماء مطلق لا يتحول إلى ماء مضاف. أما في مثل الصابون فبمجرد نفوذه يصير شنه؟ يصير شنه؟ مضاف. خب بالنسبة نعم العصر، خب واضح الغمز مثل هكذا، هذا يقال له غمز، الآن غمزني، هذا يقال غمزني، غمزتك. أو توالي الصب، وهذا كالثياب والفرش وغيرهما، هذا الآن الفراش إذا وضعنا في الماء يبقى الماء مطلق وينفذ في داخله صحيح؟ خب وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما. وفي هذا النوع يتوقف غسل الباطن على شنه؟ على نفوذ الماء المطلق فيه، أن الماء المطلق ينفذ في الباطن. خب وانفصال ماء الغسالة بخروجه عن بخروج ماء الغسالة عن الفراش، ولا يظهر الباطن من دون ذلك. الباطن لا يظهر، لا يظهر، قد يظهر الظاهر، سيأتي كلام انه يظهر الظاهر او لا. الآن نحن مع تطهير الباطن، الظاهر قد نحكم بتطهيره كما لو كانت الآن هذه السجارة موقفة، جيد، يمكن ان نرش الماء فيظهر الباطن ولا يظهر الظاهر، ما المشكلة؟ لتسهيل المسألة قد نحكم بطهارة الظاهر، قلت أنا شنو؟ قلت يظهر ماذا؟
يظهر الباطن ولا يظهر الظاهر،
ولا يظهر الظاهر حسب يظهر الظاهر ولا يظهر الباطن، إذا عكست فاشتباها مني. خب فإذا غسلنا المكان هذا وزالت من فترة ما الغسالة فقد شنه طهور المكان. قلنا سابقا، لماذا قلنا؟ ارجع الى احكام تنجيس الجوامع شيخنا، انه مجرد وجود رطوبة مصرية لا تنقل النجاسة في الجوامع شيخنا. قصدك شنو؟ قلنا عن حي جوامد بعد مثلي. إذا أمكن إدخال الماء بهذه الكيفية لا بأس. خب نرجع، يقول ولا يطهر الباطن من دون ذلك، من دون ماذا؟ انفصال ماء الغسالة. خب هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوقت الإطلاق، يعني ينفذ الماء في الداخل ويكون مطلقا وهو في الداخل لكن لا يمكن غمزه وعصره، كأنه كالفخار هذا الحب او القدو باصطلاحنا، تستعملون قدو من الفخار؟ خب في النهاية تعرفون القدو مثل القدو الان. خب هذا القدو لو وضع فيه ماء نجس ينفذ الماء النجس الى اطرافه، لو لا ينفذ الماء فيه وبوصف الاطلاق. خب هذا الان النجاسة نفذت إلى الداخل، كيف نطهر الداخل؟ الظاهر سهل تطهيره، لكن الداخل كيف نطهره؟ الباطن نطهره بإيصال الماء إليه، لكن نحتاج إلى انتقال الغسالة. يقول فيلس الثاني مشكل، فيلس الثاني هنا يستشكل، يقول لا يمكن تطهيره بالماء القليل. ملتفين للمسألة، إذا كانت النجاسة قد نفذت إلى الباطن لا يمكن تطهيره بالماء القليل، ليش؟ لأنه لن نتمكن من فصل الغسالة هنا، مو قلنا لا بد من انتصال الغسالة. خب كيف تأثر هذا؟ أحد منكم يقرأ العصرة؟ إذا ما تقدرون إذا ستبقى الغسالة وستبقى النجاسة معها. تسكبه جيد، تسكبه بس بيدخل، تبقى الذرات داخل شيخنا، حتى لو نفضته ما يروح سريع، سيبقى شيخنا. خب يقول ولكن لا يخرج عنه، يعني لا يخرج الماء عنه بأحد الأنحاء المتقدمة، المتقدمة كالضافي أو الغمز أو العاصر. خب هذا مثل شنو؟ كالحب والكوز ونحوهما. صار واضح الحب والكوز، الحب تعرفونه، خب الحب هذا الإناء الجرة التي يوضع فيها الماء ليبرد، في الزمن القديم ما عندهم ثلاجات يستعملون. الكوز هذا الذي يصب به الماء، خب ونحوهما. كل لهم فخار شيخ، ونحوهما حق يقول ونحوهما شيخ ملك، والتمر حجر شفايدة ونحوهما. خب اثنينهم من الفخار، نعم اثنينهم من الفخار. ما سمي كوز في شيء يسمونه كوز؟ لا الجيك، لا لا غير. خب وفي هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل. ليش سيدنا قال؟ لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل. ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة. هذه الدعوة التي تدعونها يقول غير واضحة. وإن كان بعض الفقهاء يقول حسب الشفة يقول ليش تحصل. خب وهذه الدعوة غير واضحة، يقول لم يتضح عندي أن الماء من نعم لو واحد منكم ثبت إلى أنه إذا نصب يخرج الماء عرقين جيد. مستفين؟ يبقى هي تشتف موضوع، لأن السيد الثاني أنا أعطى المسألة بانفصال الماء، إذا انفصل الماء جيد. السيد الثاني يقول لا، بالظاهر هنا لا ينفصل الماء. غير واضحة سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل. هذه سيما لم يتضح لنا وجهها، واضح المعنى لكن لم يتضح ليش. لا سيما لا فرق بين الموردين أبدا، لا فرق ولا واحد من الألسن فرق. شلون السيد الثاني يقول سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل لم يستطيع؟ قبل أن نغسله يقول السيد الثاني إذا جفف هذا الكوز قبل أن نغسله المسألة أخوان، أما إذا لم يجفف المسألة بعد واضحة بعد. أنا أقول الوضوح مو هذه المسألة عندي، أشوف المسألة من باب واحد، لأنه هناك لن يكون انفصال وهنا لن يكون انفصال. نفسين؟ نعم هناك ستكون نفس النجاسة موجودة، هنا في المورد الثاني نفس النجاسة لن تكون موجودة. خب النوع الثالث أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء، تحملونها دقيقتين، مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، يعني لا ينفذ الماء في الباطن ويكون أيضا ماء مطلقا كالصابون. الآن تم تفسير الصابون، وضعت الصابون إذا غسلته ينفذ الماء إليه؟ لا ينفذ. إذا غسلته ما ينفذ شيء، يبقى جامد. هكذا تشوفه يدخل الآن، لو تأخذ الصابون وتغسلها ثم تقطعها بالسكين مباشرة بسرعة، شوف داخل المرافق تقبل السريان. نفتت معي بنفس الغسل الصاب ما يكفي. نعم لو وضعت في الماء الخليل الوضع ستنفذ النجاسة إلى الداخل، لكن قد ينجس الماء الخليل في هذه الحالة. اتفق المسألة الفارق بين الموردين؟ خب أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، بل حتى لو نفذ الماء لن يكون الماء مطلق شيخنا، سيكون الماء النافذ شنو؟ مضاف ولو بلحاظ الصابون الذي فيه. خب. ولا يخرج منه أيضا، ومن هذا الخبير الصابون والطين المتنجس، وإن دفف ما لم يصر خزفا أو آجرين. خب. وفي هذا أما إذا صار خزف وآجر فإن الله سينفذ فيه ويبقى مطلق لن يكون مضافين. الآجر هذا الموجود الآن الطاقوب الصغار هذا آجر. لا أي نجاح تكون فيه؟ أيوه تكلمت عن أيوه على أداء الطين قال يرفع فيه الماء لكن بوقت الإطلاق لا يكون بوقت الإطلاق يكون بوقت الإضافة يكون مضافا عندما يرفض فيه ما هو تليبون؟ نعم إذا هذا الطين طبخ وصار حزف ففي هذه الحالة يمكن تطهيره في أي كيفية بأن ننتج الماء في داخله لبس الماء الكثير مو قليل في هذه الحالة ينفذ فيه بوقت الإطلاق هنا مواضحة لك لا شوفوا مثلا مواضحة هذه شوفوا يقول الصابون حملوني دقيقتين منه عنده درس إذا أحد عنده درس هذا يخليكم أنا بضطر أتوقف دقيقتين هي المسألة لا أحد هذا الصابون على أساس لا تصح حالك الصابون إذا نفذ فيه الماء ما يدخل إلى داخله لكن لا يبقى الماء الذي في الداخل ماء مطلق يكون الماء شنه مضاف والماء المضاف هل يطهر ما يطهر الطين نفس الكلام عندنا طين يدخل الماء إلى داخله لكن لا يبقى بوقت الإطلاق بل يكون ماء شنه مضاف أيضا لا يطهر ثم يقول نعم هذا الطين إذا طبخناه فسويناه خزف أو سويناه آجر العاجر يصنع من ماذا من طين ضحك الظاهر وقج
وهو
نجس
يعني
نعم سرية وهو نجس شو المشكلة طبخناه وهو نجس شو المشكلة لا ما مستحالة هذه شيخنا لا ما يحب لا مستحالة خب يكفي في طهارة وينه ومن هذا الخليل الصابون والطين المتنجس وإن جفف حتى وإن جفف خب ما لم يصر خزفا او آجرا وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل ليش لانه بمجرد ان يدخل الماء فيه سيكون مضافا ماذا متوجهين المسألة حتى لو خليته تحت الحنفية الماء اذا نفذ داخل الصابون الماء الذي داخل الصابون نريد يطهر الباطن ما يقدر يطهر الباطن يصير مضاف لا شوف شوف وياي اذا صار خلطنا الطين داخل بركه كبيره شيخنا بحيث تفرقت اجزائه وصار ما يصار طين لا بأس بس ما دام الماء الطين داخل الماء هذا ما يقال طين اصلا ما يقال ماء شيخنا للذي في داخله شيخنا خب المثل 445 و453 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.